أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق لسعد الدين التفتازاني. كلام متواصل في مبحث الدلالات. قال المصنف: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه، يعني في الالتزام، يعني في الدلالة الالتزامية، من اللزوم عقلا أو عرفا، ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. هذا تمام كلام المصنف في المقام. بينا في الدرس السابق السر وراء انصباب بحث المنطق واهتمام المنطق على الدلالة الوضعية دون العقلية والطبعية، وقلنا أنه وفي الدلالة الطبعية لا يمكن أن تكون الدلالة منضبطة لاختلاف طبائع الناس، وفي الدلالة العقلية أيضا لا يمكن أن تكون الدلالة منضبطة لاختلاف إدراكات وعقول الناس، فإنها ليست على نسق واحد، فلم يبق معنا إلا الدلالة الوضعية. وكذلك ذكرنا أن ما ينفعنا في مقام الإفادة والاستفادة هو خصوص الدلالة الوضعية اللفظية، لأن الدلالة الوضعية غير اللفظية لا يمكن تحصيل الإفادة والاستفادة منها، إما لأن الإفادة والاستفادة منها أمر محال، كما لو أردنا أن نتعامل مع شخص أعمى فكيف يمكن أن نفهمه، وكيف يمكن أن تحصل الإفادة وإيصال المقاصد إليه ليستفيد منها ويحصلها بواسطة النصب أو بواسطة العقود أو حتى بواسطة الكتابة. إذن أيضا لا أو يكون عفوا هذا ما ذكرناه أو يكون حصول الإفادة والاستفادة ممكنا، لكنه باعث على المشقة والتكلف والحرج الشديدين، كما لو أردنا إفادة المقاصد وإيصالها بواسطة الكتابة، فبالكتابة يمكن إيصال المقاصد، ولكن هنالك صعوبة. أولا هذا يستلزم جهد، ثانيا يستلزم وقت إضافي، يعني ما أستطيع أن أبينه في درس من 40 دقيقة، إذا أريد أكتبه أحتاج إلى ساعتين ثلاثة، يلا أقدر أوصله إلى الطالب، يلا أقدر أكتبه وأقرره وأوصله للطالب. وكذلك الطالب أحيانا عندما يقرأ الكتابة قد تبقى لديه بعض المعاني غامضة، بخلاف ما لو كان يسمعها سماعا من الأستاذ. والدليل على ذلك أننا نقرأ كتب المنطق أو نقرأ كتب النحو والكتابة حاصلة، ولكننا مع ذلك نحتاج في مقام الإفادة والاستفادة إلى من يبين لنا هذه المطالب، ولا نكتفي بالقراءة لتلك الكتابة. ثم ذكرنا أيضا إخواني بارك الله فيكم أن الدلالة الوضعية اللفظية اللي راح ينصب بحث المنطقي عليها في بحث دلالة في بحث مباحث الألفاظ، قلنا هذه تنقسم إلى 3 أقسام، وكونها 3 هذا جاي عن طريق الحصر العقلي، وهي عبارة عن الدلالة الوضعية اللفظية المطابقية، والدلالة الوضعية اللفظية التضمنية، والدلالة الوضعية الالتزامية. وقلنا أن الوجه في هذا التقسيم هو أن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى فحينئذ تكون الدلالة مطابقية، وإما أن يدل على جزء المعنى فالدلالة فيه دلالة تضمنية، وإما أن يدل على أمر خارج عن ذات المعنى لكن بينه وبين المعنى الموضوع له اللفظ يوجد تلازم ذاتي أو تلازم عرفي، وحينئذ الدلالة تعتبر دلالة التزامية. هذا كله بحمد الله تبارك وتعالى بيناه في الدرس السابق، وقد وصل بنا الكلام إلى تطبيق عبارة المحشي. لكن قبل تطبيق عبارة المحشي بودي أن أذكر مطلب صغير حتى بعد ذلك نذهب إلى تطبيق العبارة. نحن قلنا إخواني أن عمل المنطقي في قسم التصورات في إفادة مقاصده وفي تحصيل الإفادة والاستفادة ونقل مقاصده إلى الطلبة وإفهامهم المطالب راح يعتمد على الدلالة الوضعية اللفظية، ولذلك انفتح باب مباحث الألفاظ في علم المنطق. أنا لابد أفهم المنطق من يقول هذا مفرد هذا مركب. يعني مثلا إخواني أنا من أجي إلى المفرد، المفرد شوفوا إخواني هذا حتى نعرف أهمية مباحث الألفاظ في علم المنطق. أنت عندما تقول هذا مفرد، المفرد من أروح إلى علم النحو أجد أن للمفرد ثلاثة معاني إخواني. المفرد يراد به ما يقابل المضاف والمضاف إليه، والمفرد قد يراد به ما يقابل المثنى والجمع، والمفرد قد يراد به ما يقابل الكلام المركب سواء كان مركب تام أو مركب ناقص. إذن المفرد، التفتوا، المفرد في النحو له ثلاثة معاني ليس له معنى واحدا. يا ترى في المنطق أنتم من تقولون عندنا مفرد شنو مرادكم بالمفرد؟ المفرد ذاك اللي درسناه في علم النحو، لو عندكم مفرد يعني من نوع آخر يقول لك لا احنا عندنا المفرد في علم المنطق ما لا يدل جزءه على جزء معناه، حتى وإن كان مثلا مضاف ومضاف إليه من قبيل عبد الله إذا كان علما. إذن بهالحالة أنا محتاج أفهم الألفاظ اللي يستعملها المنطق لو ما محتاج أفهمها. المركب أيضا إخواني، المركب على أنحاء، فأنتوا شنو مرادكم المناطق بالمركب؟ المركب هناك من أروح إلى النحو مثلا، المركب له معنيان، إما مركب تام وإما مركب ناقص، وهذا المركب الناقص على ستة أنحاء مو نحو واحد، مركب عددي ومركب مزجي ومركب إضافي ومركب تقييدي ومركب يعني ستة أنواع مو نوع واحد. فيا ترى أنتوا المناطق شنو مرادكم من المركب هنا؟ ياهو من عندهن اللي تردوه، هذا أيضا لازم أفهمه أنا كطالب. وهكذا الجنس شنو مرادكم بالجنس، الفصل شنو مرادكم بالفصل، النوع شنو مرادكم بالفصل بالنوع مثلا، الجوهر، العرض، هذه كلها أنا لازم أعرف شنو مرادات المنطقي بها يلا أقدر أفهم علم المنطق أنا. إذن لذلك إحنا احتاجينا إخواني إلى مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ. ومن هنا يأتي السؤال إخواني، وهذا السؤال إجمالي عام، يعني بحث عام. الألفاظ لأي شيء وضعت؟ الألفاظ لأي شيء وضعت؟ راح تقول لي للمعاني، كل لفظ موضوع لمعنى، جيد. خب هذه الألفاظ التي وضعت للمعاني هل هي موضوعة للمعاني من حيث هي صور ذهنية، من حيث هي مفاهيم حاضرة في الذهن، أم من حيث أنها حقائق وأعيان خارجية؟ لأي شيء وضعت الألفاظ؟ يعني هل الملحوظ عند الواضع؟ الواضع عندما وضع الألفاظ لمعانيها، هل لاحظ المعاني باعتبار كونها حقائق وأعيان خارجية؟ أم أنه لاحظ المعاني باعتبار أنها مفاهيم وصور ذهنية؟ وبعبارة أخرى أعيد السؤال بشكل ثالث آخر، الواضع عندما وضع الألفاظ هل كان وضع الألفاظ للمعاني، يعني هل كان ذلك بلحاظ المعاني من حيث وجودها الخارجي أم من حيث وجودها الذهني؟ لأن الوجودات لدينا في علم المنطق كما تعلمون إخواني على أربعة أنحاء، عندنا وجود خارجي اللي هو عالم الأعيان والحقائق الخارجية، وعندنا وجود ذهني اللي هو عالم الصور والمفاهيم والمعقولات سواء كانت أولية أو ثانوية، وعندنا وجود لفظي للأشياء، وعندنا وجود رابع وهو الوجود الكتبي. فيا ترى الواضع عندما وضع الألفاظ هل لاحظ وجودها الخارجي، يعني وضع الألفاظ لتلك المعاني بلحاظ الوجود الخارجي لتلك المعاني، أم أنه وضع الألفاظ لمعانيها مع ملاحظة الوجود الذهني لتلك المعاني؟ ياهو اللي لاحظ الواضع، اختلف المناطقة بل والفلاسفة في ذلك. فالمعروف من مذهب أبو معاني الألفاظ المستعملة في محاوراتي. هاي طبعا قلنا مكررة العبارة فنتركها هاي. قال فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ، يعني في الدلالة الوضعية اللفظية، وهذا ما بيناه في درس الأمس. لماذا خصصتم البحث في الدلالة الوضعية اللفظية؟ ليش ما أخذت العقلية؟ قلنا لأن عقول الناس تتفاوت في إدراكاتها. ليش ما أخذت الطبيعية وبحثت فيها وخليتونا نستفاد مثلا ونفهم مقاصدكم من خلال الدلالة الطبيعية؟ قلنا لأن طباع الناس تختلف فيما بينها، فما بقى عندنا غير الدلالة الوضعية. يجي واحد يقول زين ليش أخذت الدلالة الوضعية اللفظية ولم تأخذ الدلالة الوضعية غير اللفظية؟ قلنا لأن إفادة واستفادة من خلال الدلالة الوضعية غير اللفظية، إما أن تكون الإفادة والاستفادة محالة أو تكون متعسرة متعذرة وفيها مشقة. لذلك قال وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. شنو يعني بالدلالة؟ يعني بدلالة اللفظ على معنى. نبحث في الألفاظ لأن الألفاظ تدل على معانيها وتحصل لنا الإفادة والاستفادة. بل وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، فلذا بدأ يعني المصنف بذكر الدلالة. يعني هو المصنف يريد يبحث بحث الدلالة، وإحنا عدنا الألفاظ تدل على المعاني، لذلك بدأ ببحث الدلالة. وهي الآن يريد يعرف الدلالة. قال وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به يعني بالشيء، مو قال كون الشيء بحيث يعني بحالة يلزم من العلم به يعني بذلك الشيء العلم بشيء آخر. مثلنا لذلك بالطرقة والطارق. كون الطرقة، هسه نطبق التعريف على الطرقة والطارق. التعريف يصير هالشكل، وهي كون الشيء يعني، وهي الدلالة شنو؟ الدلالة هي كون الطرقة بحيث يلزم من العلم بها العلم بوجود الطارق. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى كون الدال الشيء هو الدال إخوان، هاي كون الشيء يعني كون الشيء الدال، بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وهو المدلول.
واضحة إن شاء الله. بلي، إذا نقدر نقول كون الدال بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، العلم بالمدلول. الطرقة دال والطارق مدلول. كون الطرقة ينشأ من العلم بها العلم بالطارق. كون الدال يحصل أو ينشأ من العلم به العلم بوجود المدلول، العلم بالمدلول. قال والأول اللي يلزم من العلم به هو الدال، والثاني الذي يلزم العلم به من العلم بالأول هذا هو المدلول. يعني عندنا معلوم أول وهو الدال، ومعلوم ثاني وهو المدلول. الطرقة معلوم أول والطارق معلوم ثاني. هذا المعلوم الثاني علمنا به من خلال العلم بالأول، يعني أول ما نعلم بالدال ثم من خلال الدال نعلم بالمدلول. قال والأول هو الدال والثاني هو المدلول. هسه نجي نقسم الدلالة، نقسمها باعتبار فرض أساس للقسمة. ما هو أساس القسمة الذي سنفرضه؟ قال والدال. إذن أساس القسمة هو الدال. هذا الدال إخواني إما أن يكون لفظ أو غير لفظ، وإما أن يكون الدال عقلي أو طبعي أو وضعي. بعد ما عدنا وقت إن شاء الله في الدرس القادم نطبق العبارة من قوله والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا يعني وإن لم يكن لفظا فالدلالة غير لفظية، وكل منهما هذا يأتي بيانه في درس لاحق. نكتفي بحمد الله تبارك وتعالى بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم يا كريم. نسألكم الدعاء إخواني، جزاكم الله خير الجزاء.